لا أفضل حتى الآن عندما جيوش من الشباب عاطل في حين المرأة ستتوظف عادي وتزاحم الرجال فيه طب أين يذهب هذا الرجل؟ أنت الذي تذهب إلى البيت هو الذي يعمل. أما الآن فهذه من العجائب يعني هذا الزمان. المرأة العاملة هذه امرأة هاربة هاربة تركت أولادها. هل الوظيفة أنت إذا يعني نظرت إلى أم بتراعي أولادها وزوجها أي أم فعلا تقوم بواجباتها هل تجد وقتا كافيا لأداء كل هذه الواجبات؟ ما بين التنظيف وغير ذلك من واجبات البيت والتربية والمذاكرة وغير ذلك من الواجبات لا يكفي الوقت أبدا ما يكفي. فمعنى ذلك تدرك يعني إذا تأملت هذا مدى الجرم الذي ترتكبه هذه الأم التي تترك البيت وتخرج إلى ويعني فيما ينفق من دخل في المفاحيش وفي الزينة وفي التنافس على الملابس وغير ذلك من المظاهر الفارغة. من هو ده غالب حال النساء يوجد استثناءات نعم لكن هذا غالب الموظفات إذا دخلت جيوش من النساء ما عندهم شيء يفعلون. فالشاهد يعني هذه المرأة في الحقيقة ليست عاملها امرأة هاربة ولذلك يقول بعض الشعراء ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه دليلا إلا اليتيم لمن تلقى له أما تخلت أو أبا مذمولا. هذا هو اليتيم. وإيه الفرق ما وإيه الفرق بينه وبين اليتيم الثاني؟ ما الأم مذمولة والأب أيضا مذمول فيضيع الأولاد عند الجيران ومع أصدقاء السوء وغير ذلك. لذلك بعض الأطباء الأمريكان درجوا واعتادوا على أنه إذا أتته الأم بالطفل الصغير وبه مرض فكان يكتب في روشتة كده عبارة ثابتة يقول العلاج علاج هذا المرض هو العودة للأم الحقيقية. العودة للأم الحقيقية والآن في الغرب دعوة يعني جارفة دعوة قوية جدا لعودة المرأة إلى البيت من خلال التجربة الواقعية أن كيف حصل يعني إحلال بواجباتها المنزلية واستقرار الأسرة بسبب خروجها إلى الأعمال والوظائف. طبعا هناك استثناءات بلا شك قد توجد امرأة ما يوجد لها عائل والمجتمع الإسلامي يحضرها ما يسع أن يوفر لها هذا العائل. هناك من تعمل مثلا طبيبة لعلاج النساء وحمايتهن من التكشف على الرجال أو مدرسة تربي البنات هذه بلا شك من الوظائف الشريفة بشرط يعني عدم تعارضها مع وظيفتها الأساسية. النصيحة العشرين حفظ أسرار البيوت ويشمل عدم نشر أسرار الاستمتاع وعدم تسريب الخلافات الزوجية وعدم البوح بأي خصوصية يكون في إظهارها غرض بالبيت أو أحد أفراده. لن نفصل بالحقيقة في هذه النقاط كلها لذلك الوقت لكن أختصر فقط على أخطر هذه النقاط وهي تسريب الخلافات الزوجية. يعني أفضل شيء في مشاكل البيوت أنه كما أن الباب مغلق على الرجل وزوجته في يعني حدود هذه المسكن فلا ينبغي أيضا أن تخرج المشكلة. كل المشاكل تتضاعف ويصعب جدا حلها إذا وجد فيها طرف ثالث عدا الزوجين. يدخل جدا التراجع والصلح إذا لم تخرج. أما إذا راحت هي تستغيث بأهلها وراح هو حكى لأهله حتى لو اصطلح هما فيما بعد لابد كل واحد يراعي كبرياءه امام اقربائه لابد يبين هو مش هو لفلانه وربما تنتهي المشكله بين الزوجين ويصبح الاقارب هم الاعداء بعد ذلك ولا ينسى لهم اي كلمه قالوها في خلال هذه المشكله. فانجح الوسائل لعلاج هذا الامر الا تخرج المشاكل ابدا واغلب البيوت تقرب من خارجها لا من داخلها. اغلب البيوت هي تقرب من الخارج لا من الداخل. اي نعم فلذلك يعني لابد من الاهتمام بهذا الامر هو عدم تدخل افراد خارجيه في الخلافات الزوجيه مع ان الرجل يكون هو اقرب انسان لامرأته تصبح المشاكل بعد ذلك بالمراسله هو يرسل وهي ترسل ويدخل الاقرباء في الموضوع ويحصل يعني استاذ عظيم. قضية ثانية بقى اللي عندك تأذن من المشاكل خالص ما هو دي يعني تبعات وحكى من يعني امتى؟ بعد مراحل عدة والحكم هذا فيه شروط يعني يكون رجل عاقل ودين وغير ذلك من الشروط مش أي حد. ثم يقول في النصيحة الواحدة والحادية والعشرين إشاعة خلق الرفق في البيت ثم يقول ايضا معاونة اهل البيت بعمل البيت، فقد كان صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويبسط نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم في بيوتهم. أيضا النصيحة الثالثة والعشرين المناصفة والممازحة لأهل البيت. النصيحة الرابعة والعشرين مقاومة الأخلاق الرديئة في البيت، وهنختصر فقط على خلق من أقذر ويعني أخف الأخلاق وهو الكذب. الكذب يعني لابد من مقاومة هذا الخلق. يقول النبي تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة. يعني لابد إذا اكتشفت أن الولد كذب فلابد أن تبالغ في عقوبته بطريقة تضخم هذه الجريمة وتعطيها الحجم الحقيقي لها. ما أقول تضخم، يعطيها حجمها الحقيقي لأنها أقبح يعني صفة. يعني إذا الولد استباح الكذب أو ربي على الكذب فيعني عليه فهذا يكون فيه خطر يعني عظيم جدا عليه. فلذلك بالذات خلق الكذب، لأن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، ولا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فينبغي أولا أن الأب نفسه يلتزم بالصدق ولا يكذب، ما يجيش مثلا حد يطلق التليفون ويقول له بابا بيقول لك مش موجود أو ودي أكف من أن يكون هو غير موجود وهو يراه أمامه، أو واحد يستأذن فيكذب كذبا صريحا. بعض الناس يعني يلجأ للتعريض، وأحيانا الطفل الصغير لا يعرف التعريض. يعني ممكن الطفل الأب مثلا يعارض، مثلا إذا واحد استأذن هو لا يريد أن يقابله وهذا حقه، فمثلا يقول له مثلا قل له أبي في يقول له مثلا قل له يعني ابحث عنه في المسجد أو انظره في المسجد اطلبه في المسجد مثلا. واضح؟ فممكن الطفل يفهم أن أباه كذب، هو الأب ما كذب لأنه تعمل صفة الإنشاء، اطلبه في المسجد اسأل عنه في المسجد وما أخبره. لكن الطفل قد يكون في يعني غفلة عن موضوع التعريض والتصريح وغير ذلك، هو في غفلة عن هذا، فإما أن يكون على درجة من أنه تفهمه، تفهم الولد أن هذا تعريض وليس كذب وأنا مضطر إليه نتيجة الظروف فأنا عندي في البيت، فأنت ما قلت له أبي ليس موجودا لكنك قلت له مثلا اطلبه من المسجد، كان غدرك عنده إدراك يكفي لهذا. لكن الأسلم إنسان ما يفتح باب رخص التعريض، ممكن أن لا ترد أهون أن تحصل أولادك. إن كان في حرج من الزيارة وأنت أدرى بظروفك لا ترد خالص أفضل، وهو يؤذي عليه أن يستأذن ثلاث مرات مثنعات، فإذا لم يرد ينطرد. هذا هو الذي أنزل الله فيه وحي يتلى إلى قيام الساعة، مراعاة حرمة البيوت واستئذان أصحابها. أي نعم. فأما أنك تشوش على الولد بأنك تقول أنا أعرض، والولد لا يفهم التعريض ويقول أبي يكذب وغير ذلك من الأساليب، فهذا بلا شك تحطيم لنفسية هذا الولد وتشويه لأخلاقه. النصيحة الخامسة والعشرين يقول: علق الصوت حيث يراه أهل البيت. وهذا حديث في الحقيقة، حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه آدب لهم. ليس المقصود بذلك أن الإنسان يضرب الأولاد بالكرفان يعني، لكن المقصود التلويح في العقوبة، التلويح فقط في العقوبة، وجود العصا مثلا أن اللي يفعل كذا سيضرب بهذه العصا، واضح؟ وتخويف فقط لكن ما يضرب بالكامل، واضح؟ فوجود هذا الرمز للتخويف عند الحاجة قد ينفع يعني مع الأولاد في تربيتهم. ثم ذكر في الحقيقة جملة كبيرة من النصائح ما أعتقد أن الوقت يكفي، وأرجو أن يتوفر الكتاب لأن فيه فوائد كثيرة جدا للإخوة والأخوات ولأولادهم طبعا بالتالي. فنكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.